بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في مدارسة كتاب الدرر البهية للشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله باب الغسل. قال رحمه الله تعالى: يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر، وبالتقاء الختانين، وبانقطاع الحيض والنفاس، وبالاحتلام مع وجود بلل، وبالموت وبالإسلام. في هذا الفصل أو في هذا الباب يذكر الشوكاني رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأمور التي توجب الغسل، بالأمور التي توجب الغسلة، فهذا الباب عقده لذلك. والغسل معروف لغة واصطلاحا، وهو إفاضة الماء على البدن وتعميم البدن بالماء، فهذا هو الغسل في اللغة، وهو أيضا في الاصطلاح، إلا أننا نقول إن الغسل في الاصطلاح تعميم الماء على جميع البدن، تعميم الماء على جميع البدن. قوله رحمه الله تعالى: ويجب، أي يجب الغسل. الغسل له ثلاثة أحكام سيذكرها المصنف، وإن شئت فقل له خمسة، ولكن الآن يعني قد يكون الغسل واجبا، وقد يكون الغسل مستحبا، وقد يكون الغسل مباحا، وقد يكون الغسل مكروها، وقد يكون الغسل محرما. وهو ها هنا سيذكر الغسل الواجب متى يجب، ويذكر الغسل المستحب. وأما المباح فمعلوم أن الإنسان لو اغتسل من باب التبرد ومن باب التنظف فمباح، وإذا اغتسل مع المشقة عليه مثلا اليسيرة، أو مع شيء من تبذير الماء، أقول شيء من تبذير الماء، فيكره. وإذا اغتسل والغسل قد يضره في بدنه مثلا لمرض أو برودة جو مثلا، فإنه يحرم عليه. فالذي يهمنا الآن أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر الواجب والمستحب. فقوله رحمه الله تعالى، قوله رحمه الله تعالى: ويجب بخروج المني بشهوة ولو بالتفكر، ولو بتفكر. أقول بارك الله فيكم، هذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن المني الغسل، ومن المني الغسل، أي ومن خروج المني الغسل. وقوله ولو بتفكر، يعني لو أن الرجل تفكر في شهوته، في شهوة وأدى هذا التفكر إلى خروج المني فإنه يوجب الغسل. طيب قوله يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر، يعني أن خروج المني إن كان عن طريق الجماع يجب الغسل، وخروج المني إن كان عن طريق التفكر في كأن يتفكر الزوج في زوجته الغائبة حتى يخرج منه المني فإنه يجب عليه الغسل. والمني هنا المراد به الماء الأبيض الثخين الذي يخرج بتدفق يعني باندفاع بخلاف المذي، وسيأتي إن شاء الله بيان الفرق بين هذه الأمور. وقوله وبالتقاء الختانين، يعني إذا جامع الرجل زوجته يجب الغسل سواء أنزل كما سبق أو لم ينزل فإنه يجب الغسل. ما الدليل؟ الدليل عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانين فقد وجب الغسل، وأيضا حديث إذا جلس بين شعبها الأربع يعني المرأة اليدين والفخذين ثم جهدها فقد وجب الغسل. فدل هذا على أن التقاء الختانين أن جماع الرجل لزوجته وإن لم ينزل يوجب الغسل. والختانين أي موضع الختانين، وهذا فيه دليل على أن الختان للرجل وللمرأة يشرع، أما للرجل فعلى باب الوجوب أن تقطع الجلد الزائدة، وأما المرأة فبحسب حالها كما ذكر ذلك أهل العلم، فإن كانت الجلد زائدة فتختن، وإن كانت الجلد غير زائدة فلا تختن. ثم إذن هذا الأمر الأول خروج المني، الثاني التقاء الختانين، الثالث قال وبالحيض، يعني إذا حاضت المرأة فطهرت تغتسل، وهذا قوله دليله قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن أي حتى ينقطع دم الحيض، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش فلما حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أدبرت يعني الحيضة فاغسلي عنك الدم، قال وبالنفاس أي إذا المرأة نفست وانتهى دم النفاس فإنها تغتسل، والنفاس المراد بها الولادة وستأتي أحكامه. فيجب على النفساء أن تغتسل. ما الدليل؟ الإجماع كالحائض. إذن هذا الآن السبب الرابع. الخامس قوله وبالاحتلام مع وجود بلل. الاحتلام هو خروج المني حال النوم، خروج المني من الذكر أو الأنثى حال النوم، فمن وجد بللا والمراد بالبلل هنا على الصحيح من قول أهل العلم المني، فمن وجد بللا فإنه يغتسل. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، أي تغتسل إذا رأت الماء. وأيضا جاء الدليل في الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يرى أو يجد البلل بعد أن يستيقظ، يجد في لباسه الداخلي بللا، الماء المني، فسئل عن هذا الرجل ولا يذكر احتلاما، يعني لا يذكر أنه لما كان نائما رأى شيئا يثير شهوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغتسل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى أن قد احتلم، يعني أنه قد احتلم، يعني في المنام رأى أنه خرج منه المني، ثم لما استيقظ وجد لباسه نظيفا لا بلل فيه، فقال عليه النبي صلى الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا غسل عليه. وهذا حديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وهذا واضح في هذه المسألة أن الحكم دائر، وأن الحكم متعلق بوجود البلل، والمراد بالبلل على الصحيح من قول أهل العلم المني، وهو معروف بصفته. ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى قال: وبالاحتلام مع وجود بلل. ففهم منه أن من رأى في المنام شيئا ولكن إذا استيقظ لم يجد بللا أنه لا غسل عليه، وهذا ما أفاده الحديث السابق، حديث عائشة رضي الله عنها. ثم قال: وبالموت، يعني يجب الغسل إذا مات الإنسان، يجب غسله. وهنا الوجوب ليس على الميت لأنه ليس بمكلف، وإنما الوجوب على أوليائه أو من حوله من المسلمين الذين حضروا وفاته، فإنهم يغسلونه. ما الدليل؟ الدليل ما تواتر من غسل الميت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي قصة أم عطية رضي الله عنها لما قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. الحديث، فهنا يجب الغسل في هذه الحالة. الأمر السابع: وبالإسلام، يعني الكافر إذا أسلم يجب أن يغتسل. ما الدليل؟ الدليل ما جاء عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، قال: فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. في أحاديث أخرى عند أهل العلم، في أحاديث أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الأمور التي توجب الغسل: خروج المني، التقاء الختانين، انقطاع الحيض والنفاس، الاحتلام مع وجود بلل، وبالموت، وبالإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن. في هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما هو الواجب في الغسل؟ الفصل السابق ما الأسباب وما الأمور التي توجب الغسل، لكن متى يقال بأن هذا الإنسان اغتسل الغسل الشرعي؟ فقال الواجب أن يفيض الماء، يفيض بمعنى يعمم ويصب الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مثل مسبح أو بحر أو نحوها. فلو كان الإنسان جنب ونزل البحر أو نزل المسبح الكبير فإنه يجزئه ذلك مع المضمضة والاستنشاق لكي يعمم الماء جميع بدنه. والدلك لما يمكن، الدلك بمعنى تمرير اليد على بعض الأعضاء التي فيها مثلا شعر كالرأس أو الساقين أو اليدين لكي يمرر ويوصل الماء إلى البدن إلى الجلد. قول المصنف رحمه الله تعالى والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه، وهذا لما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل فغسل مواضع الوضوء ثم أفاض الماء إلا القدمين ثم أفاض الماء على سائر جسده. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده ثم يفيض على جلده كله. وقوله رحمه الله أو ينغمس فيه، يعني لأنه في حكم إفاضة الماء وفي حكم تعميم الماء، والانغماس في الماء بمعنى أن يدخل بكامل بدنه في الماء. قال مع المضمضة والاستنشاق، مع المضمضة والاستنشاق، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ولحديث الذي سبق معنا أيضا في الوضوء أنه كان يتمضمض ويستنشق. قال والدلك لما يمكن دلكه، للحديث الذي مر معنا أيضا لما قال فيخلل بها أصول شعره، وأيضا لحديث، وهذا يفيد أيضا ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق، حديث ابن عباس الصحيحين قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه 2 أو 3 ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. قال ولا يكون شرعيا إلا بالنية، للحديث السابق إنما الأعمال بالنيات. قال لرفع موجبه، يعني لو كان جنبا فلا بد أن ينوي رفع الجنابة، لو كانت حائضة فلا بد أن يعني وطهرت من حيضها فلا بد أن تنوي الاغتسال من الحيض، لو كان كافرا وأسلم فلا بد أن ينوي بالاغتسال دخوله في الإسلام والأمر بذلك. قال وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن، يعني يستحب ولا يجب أن يتوضأ وضوءه للصلاة إلا القدمين، يؤخرهما كما أخرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر من رأسه وبدنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون أن الغسل نوعان، غسل كامل وغسل مجزئ. فالغسل الكامل عندهم هو الذي يؤتى فيه بالواجبات والمستحبات على ما ورد في حديث ميمونة وغيرها رضي الله عنهم أجمعين. هذا الكامل. وأما المجزئ فهو أن يفيض الماء على سائر جسده، أن يعمم الماء على سائر جسده دون ترتيب ودون الإتيان بصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، بالصفة التي غسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى المجزئ. طيب، من اغتسل ولم يتوضأ هل يحتاج إلى وضوء؟ الجواب لا، فإن الوضوء يدخل في الاغتسال مع المضمضة والاستنشاق والنية، كما جاء هذا عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا الأغسال الأخرى، قال: فصل. ويشرع لصلاة الجمعة والعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. هنا ذكر الأغسال المستحبة، متى يستحب الغسل؟ قال: ويشرع لصلاة الجمعة. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. طيب، ما الصارف من الوجوب؟ هذا أمر، فليغتسل. ما الذي جعله مستحبا؟ يستدل بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا دليل المصنف رحمه الله تعالى، ولكن يظهر والله أعلم أن الاغتسال يوم الجمعة واجب. وأما الحديث الذي يستدل به المصنف فبعض أهل العلم أجاب عنه بأنه لا يفيد الاستحباب، وإنما فيه تفضيل الاغتسال على الوضوء، كحديث صلاة الفرد صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. فهل يقال صلاة الجماعة مستحبة؟ لا، إنما هنا فقط تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، فبالتالي هذا الحديث لا يفيد صرف الوجوب إلى الاستحباب في حديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، والله أعلم. قال: وللعيدين، أي يشرع الغسل للعيدين. وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وأيضا العلماء يذكرون أن الأمكنة التي يجتمع فيها الناس كالجمعة والعيدين ونحو ذلك اجتنابا للروائح يغتسل الإنسان، وكما سبق جاء عن ابن عمر في الموطأ وسنده صحيح عند أهل العلم، وجاء عن غيره في أسانيد فيها مقال فيما ذكر بعض أهل العلم. فإذا غسل الجمعة واجب أم مستحب؟ نعم مستحب، عفوا، غسل الجمعة واجب. إذا غسل العيدين واجب أم مستحب؟ نقول مستحب، غسل العيدين مستحب، والمراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. قال: ولمن غسل ميتا، يعني من غسل ميتا فإنه يشرع له الغسل، لحديث أبي هريرة: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهو محمول عندهم على الاستحباب، لأنه جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم غسلوا الميت وحملوه ولم يغتسلوا ولم يعيدوا الوضوء، ومنهم من حمل الغسل على الوجوب والوضوء على الاستحباب. وجاء عن ابن عباس مرفوعا: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. والمحقق هنا محمد صبحي حلاق رحمه الله تعالى يقول: هو حديث حسن. وأنا أذكر أنه فيه مقال، أذكر أن الحديث فيه مقال، وإن شاء الله سأفيدكم في اللقاء الآخر ما يتعلق به. طيب، قال: وللإحرام أن يشرع الغسل لمن أحرم، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد ابن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل، فنفست بمعنى ولدت. قال: ولدخول مكة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الحج، أي يشرع الغسل لدخول مكة. ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وقد ذكر المحقق بعض الأغسال المستحبة التي فاتت المصنف رحمه الله تعالى، منها غسل المستحاضة لحديث: فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وهو حديث صحيح. ومنها الاغتسال بعد الإغماء، كما في قصة النبي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها الاغتسال ومن الاغتسال بعد دفن المشرك، لحديث علي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره، يعني ادفنه، أو فقال: إنه مات مشركا، قال: اذهب فواره، قال: فلما واريته ورجعت إليه فقال لي: اغتسل، وهو حديث صحيح. نعم. ومن الاغتسال عند كل جماع إذا أراد أن يعاود الرجل، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله واحدا، يعني تكتفي بمرة واحدة من الغسل؟ فقال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. إذن هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. باب التيمم. في هذا الباب يذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحكام المتعلقة بالتيمم، الأحكام المتعلقة بالتيمم. والتيمم لغة هو القصد، وفي الاصطلاح هو استعمال الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية. والتيمم يشرع عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله ولو كان موجودا، وهو من الأمور التي خفف الله عز وجل بها على المسلمين بسبب عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم، يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله، وأعضاؤه الوجه ثم الكفان، يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا مسميا، ونواقضه نواقض الوضوء. هذا الباب باب التيمم يذكر بعد الوضوء لأنه بدل عن الوضوء، التيمم بدل عن الوضوء، فيأخذ جميع أحكامه عند العجز عن استعمال الماء من جهة ما يستباح أو ما يشرع وما يوجب وما يوجب إلى آخره. قال المصنف: يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هنا لابد أن نبين الفرق بين التراب وبين الصعيد الطيب. الصعيد الطيب كل ما على وجه الأرض من تراب أو غبار، لذا لو كان الجدار فيه غبار فضرب المتيمم على الجدار ثم مسح وجهه وكفيه فإنه يجزئه ذلك. وقوله لمن لم يجد الماء للآية السابقة، وهذا هو الشرط التيمم. وأيضا أو خشي الضرر من استعماله كالمريض مثلا، أو في الليلة الشديدة في البرد، فلو اغتسل يخشى على نفسه قد يؤدي هذا إلى الهلاك أو إلى الموت، فهنا يتيمم ولو كان محدثا حدثا أكبر جنبا. فقد جاء عن عمرو بن العاص، أو أخرج البخاري ومسلم عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك الصعيد فإنه يكفيك. فتأملوا، قال أصابتني جنابة يعني يجب أن يغتسل، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال وأعضاؤه الوجه ثم الكفان، أعضاؤه الوجه ثم الكفان، لما أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبزة قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، يعني عمار وعمر، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت. تمعكت بمعنى تمرغت في التراب، فعمم التراب جميع بدنه. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، أي ظاهر كفيه، فيمسح بباطن اليسرى ظاهر اليمنى ويمسح بباطن اليمنى ظاهر اليسرى. وقوله ونفخ فيهما، هذا إذا كان إذا كان ضرب في الأرض وعلقت في يده غبار كثيفا فإنه يشرع له أن ينفخه ثم يمسح على وجهه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح ولم ينفخ. وفي رواية وفي كما روايتنا هنا أنه عليه الصلاة والسلام علمه النفخ، فذكر العلماء أنه إذا كان له جرم وكان كثيفا فإنه ينفخ، أما إذا لم يكن كذلك فلا. قال وأعضاؤه الوجه والكفان، هذا الفرق بين الوضوء والغسل والتيمم. قال يمسحهما مرة بضربة واحدة، هذا هو الصحيح، أن يعني يكتفي بضربة واحدة. جاء في بعض الروايات ضربتين، وهذا الروايات فيها ضعف. قال ناويا، يعني ناويا بهذا الفعل رفع الحدث التطهر، مسميا أن يقول بسم الله لأنه يأخذ حكم الوضوء. قال ونواقضه نواقض الوضوء، يعني ينقض التيمم ما سبق معنا من أكل لحم الإبل، من مس الذكر بشهوة، من النوم إلى آخره، كالخارج بالسبيلين. لكن الشوكاني رحمه الله تعالى هنا لما قال ونواقضه نواقض الوضوء يرد بهذا القول رحمه الله تعالى على قول لبعض أهل العلم، وهو أنه يقول إن التيمم فقط مبيح للصلاة الحاضرة. فمثلا من تيمم لصلاة الظهر فصلى الظهر ولم يحدث حتى حضرت العصر، هل يصلي العصر بنفس التيمم أم أنه يعيد ويجدد التيمم؟ فبعض أهل العلم يرى أن خروج الوقت من نواقض التيمم، وهذا لا دليل عليه. ولذلك الصواب أن من تيمم وبقي في طهارته فهو طاهر فيصلي الفرض القادم. طيب مسألة، إن تيمم وبقى على طهارته ثم وجد الماء وحضرت الصلاة الأخرى، نقول يتوضأ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المؤمن إن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وذكر أهل العلم أن وجود الماء من نواقض التيمم. الباب التاسع أو الباب الذي يليه باب الحيض، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونأخذ بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس السابق أو قد يكون بهذا الدرس. طيب، هذا سؤال يقول: ذكرت حديث الماء طهور لا ينجسه شيء وأنه ضعيف، مع أنك استمريت بالاستدلال به وبألفاظه، فهل يستدل به رغم ضعفه؟ الجواب لا. أنت الله يبارك فيك أيها السائل فهمت خطأ. أنا قلت الماء طهور لا ينجسه شيء صحيح، وزيادة إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه ضعيفة. فالضعيف الزيادة فقط، إلا ما غير كذا وكذا. أما حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء فهو حديث صحيح، جاء من حديث ابن أبي سعيد الخدري وحديث سهل وحديث فيما أذكر ابن عباس إن لم أهم، فهو حديث صحيح صححه الألباني. لكن هذه الزيادة ضعيفة، وعليه يتم الجواب عن سؤالك. والحديث الضعيف لا يستدل به كما ذكر ذلك أهل العلم. يقول: ذكرت أن المياه 3 أنواع، وهناك من يقول نوعان: طهور ومتنجس. طيب، فسؤالي هو سؤال طويل، لكن حقيقة أنا ما أدري هذا السائل، يعني كأنه حصل عنده نوع من الخلط. فأنا أول شيء ذكرت أن الماء قسمان طاهر، أن الماء قسمان طهور ونجس، ثم ذكرت أن تقسيم الماء إلى 3 أقسام يعني قول لبعض أهل العلم، ولكن الراجح أنه قسمان، طيب، هنا ذكر أنه في كلام الشيخ في الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أنه ذكر أنه الماء طهور ونجس، وأن الطاهر اللي عند الفقهاء في القسم الثالث، يعني ذكر عن الشيخ الفوزان أنه إن كان هذا الماء خالطه كتوت أو غيره ولم يغلب عليه فهو ماء يجوز التطهر به، وإن خالطه شيء آخر فغلب على اسمه فهو ليس ماء، فليس داخلا في الماء. طيب، هذا أنا ذكرته أيضا. ثم أيضا ذكر أنه يقول: ولم يذكر الفوزان قولهم إذا أضيف إليه نجاس. نعم، يعني هذا الكلام من هذا السائل أنا أريد منه أن يسمع الدرس مرة أخرى بتركيز ويتأمل. أنا ذكرت أن الفقهاء يعدون الماء الطاهر أنواع. النوع الأول الماء الطاهر الذي خالطه طاهر آخر، وهذا الطاهر عندهم إذا تغير عمدا كما في المذهب الحنبلي يفقده طهوريته وإن بقي على مسماه ماء، أو خالطه شيء آخر فغير طعمه أو لونه أو ريحه، شيء آخر طاهر. وأيضا الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره هذا الفقهاء يعتبرونه طاهر وليس بطهور، وبعضهم يعتبره نجس، أنه يتنجس بمجرد الملاقاة، فيسمونه الماء المستعمل أو الماء الكذا. ربما الشيخ الفوزان لم يذكره لأنه داخل عنده في النجس، والله أعلم. طيب، أعيد مرة أخرى وأنبه على سؤال السائل، حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه هو حديث ضعيف بهذه الزيادة، لكن بلفظ إن الماء طهور لا ينجس شيء هو صحيح. طيب، السؤال أيضا الآخر يقول امرأة متوفاة كبيرة في السن اضطر غير محارمها لحملها بعد تغسيلها ووضعها على الحامل، فهل صحيح أن غسلها ينتقض؟ الجواب لا. يقول ما الحكم في من استبدل التيمم بدلا من الغسل بسبب الحياء، لأن المرأة تسكن مع أهل زوجها فتستحي أن تغتسل يوميا، فلذلك في بعض الأحيان تتيمم حتى تصلي ولكن لا تقرأ القرآن. نقول أولا، بارك الله فيك، من الذي أفتاك بهذا؟ كان الواجب عليك أن تسألي، هذا خطأ، فالواجب عليك أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوبي من هذا الفعل، وما مضى انتهى وشأنه، لا يقال لك عيد الصلاة وافعلي وافعلي. ولكن الحياء من أهل الزوج لا يعتبر سببا مانعا من الغسل ومنقلا لك من الغسل إلى التيمم، هذا خطأ بلا شك، فالواجب عليك الاغتسال، وهذا دين الله وشرع الله عز وجل، والإنسان يعني لا يستحي من دين الله عز وجل. وهناك عندك يعني ممكن لهذه المرأة أن تتخذ عدة طرق، منها أن تتحين الأوقات التي يكون فيها يعني نائمين أو مشغولين مثلا بأمر، أو أنها قبل أن تنام تغتسل والناس نائمون، فإن كان الناس مستيقظين فالواجب عليها أن تغتسل، وهذا لا يبيح لك أن تتيممي. طيب، مر معنا أيضا أثناء الكلام في الجنب إذا اغتسل في المسبح. المسابح على نوعين، مسابح فيها مياه راكدة، ومسابح هناك فلتر يغير الماء ويصفيه وينقيه ويتغير الماء من فترة لفترة. فالماء الراكد الذي لا يتغير فإن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأنه لا يغتسل الرجل في الماء الراكد وهو جنب، فمن ها هنا يمنع العلماء من الاغتسال في الماء الراكد للجنب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في مدارسة كتاب الدرر البهية للشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله باب الغسل. قال رحمه الله تعالى: يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبانقطاع الحيض والنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت وبالإسلام. في هذا الفصل أو في هذا الباب يذكر الشوكاني رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأمور التي توجب الغسل، بالأمور التي توجب الغسلة، فهذا الباب عقده لذلك. والغسل معروف لغة واصطلاحا، وهو إفاضة الماء على البدن وتعميم البدن بالماء، فهذا هو الغسل في اللغة، وهو أيضا في الاصطلاح، إلا أننا نقول إن الغسل في الاصطلاح تعميم الماء على جميع البدن، تعميم الماء على جميع البدن. قوله رحمه الله تعالى ويجب، أي يجب الغسل. الغسل له ثلاثة أحكام سيذكرها المصنف، وإن شئت فقل له خمسة، ولكن الآن يعني قد يكون الغسل واجبا، وقد يكون الغسل مستحبا، وقد يكون الغسل مباحا، وقد يكون الغسل مكروها، وقد يكون الغسل محرما. وهو ها هنا سيذكر الغسل الواجب متى يجب، ويذكر الغسل المستحب. وأما المباح فمعلوم أن الإنسان لو اغتسل من باب التبرد ومن باب التنظف فمباح، وإذا اغتسل مع المشقة عليه مثلا اليسيرة أو مع شيء من تبذير الماء، أقول شيء من تبذير الماء، فيكره. وإذا اغتسل والغسل قد يضره في بدنه مثلا لمرض أو برودة جو مثلا فإنه يحرم عليه. فالذي يهمنا الآن أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر الواجب والمستحب. فقوله رحمه الله تعالى ويجب بخروج المني بشهوة ولو بالتفكر، أقول بارك الله فيكم، هذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن المني الغسل، أي ومن خروج المني الغسل. وقوله ولو بتفكر، يعني لو أن الرجل تفكر في شهوته، في شهوة وأدى هذا التفكر إلى خروج المني فإنه يوجب الغسل. طيب قوله يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر، يعني أن خروج المني إن كان عن طريق الجماع يجب الغسل، وخروج المني إن كان عن طريق التفكر في كأن يتفكر الزوج في زوجته الغائبة حتى يخرج منه المني فإنه يجب عليه الغسل. والمني هنا المراد به الماء الأبيض الثخين الذي يخرج بتدفق، يعني باندفاع، بخلاف المذي. وسيأتي إن شاء الله بيان الفرق بين هذه الأمور. وقوله وبالتقاء الختانين، يعني إذا جامع الرجل زوجته يجب الغسل، سواء أنزل كما سبق أو لم ينزل فإنه يجب الغسل. ما الدليل؟ الدليل عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانين فقد وجب الغسل. وأيضا حديث إذا جلس بين شعبها الأربع، يعني المرأة اليدين والفخذين، ثم جهدها فقد وجب الغسل. فدل هذا على أن التقاء الختانين، أن جماع الرجل لزوجته وإن لم ينزل يوجب الغسل. والختانين أي موضع الختانين، وهذا فيه دليل على أن الختان للرجل وللمرأة يشرع، أما للرجل فعلى باب الوجوب أن تقطع الجلد الزائدة، وأما المرأة فبحسب حالها كما ذكر ذلك أهل العلم، فإن كانت الجلد زائدة فتختن، وإن كانت الجلد غير زائدة فلا تختن. ثم إذن هذا الأمر الأول خروج المني، الثاني التقاء الختانين، الثالث قال وبالحيض، يعني إذا حاضت المرأة فطهرت تغتسل. وهذا قوله دليله قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن أي حتى ينقطع دم الحيض، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، فلما حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أدبرت يعني الحيضة فاغسلي عنك الدم، قال وبالنفاس، أي إذا المرأة نفست وانتهى دم النفاس فإنها تغتسل، والنفاس المراد بها الولادة، وستأتي أحكامه. فيجب على النفساء أن تغتسل. ما الدليل؟ الإجماع كالحائض. إذن هذا الآن السبب الرابع. الخامس قوله وبالاحتلام مع وجود بلل. الاحتلام هو خروج المني حال النوم، خروج المني من الذكر أو الأنثى حال النوم، فمن وجد بللا والمراد بالبلل هنا على الصحيح من قول أهل العلم المني، فمن وجد بللا فإنه يغتسل. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إذا رأت الماء، أي تغتسل إذا رأت الماء. وأيضا جاء الدليل في الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يرى أو يجد البلل بعد أن يستيقظ، يجد في لباسه الداخلي بللا الماء المني، فسئل عن هذا الرجل ولا يذكر احتلاما، يعني لا يذكر أنه لما كان نائما رأى شيئا يثير شهوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى أن قد احتلم، يعني أنه قد احتلم، يعني في المنام رأى أنه خرج منه المني، ثم لما استيقظ وجد لباسه نظيفا لا بلل فيه، فقال عليه النبي صلى الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا غسل عليه. وهذا حديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وهذا واضح في هذه المسألة أن الحكم دائر، وأن الحكم متعلق بوجود البلل، والمراد بالبلل على الصحيح من قول أهل العلم المني، وهو معروف بصفته. ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى قال: وبالاحتلام مع وجود بلل. ففهم منه أن من رأى في المنام شيئا ولكن إذا استيقظ لم يجد بللا أنه لا غسل عليه، وهذا ما أفاده الحديث السابق، حديث عائشة رضي الله عنها. ثم قال: وبالموت، يعني يجب الغسل إذا مات الإنسان، يجب غسله. وهنا الوجوب ليس على الميت لأنه ليس بمكلف، وإنما الوجوب على أوليائه أو من حوله من المسلمين الذين حضروا وفاته، فإنهم يغسلونه. ما الدليل؟ الدليل ما تواتر من غسل الميت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي قصة أم عطية رضي الله عنها لما قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. الحديث، فهنا يجب الغسل في هذه الحالة. الأمر السابع: وبالإسلام، يعني الكافر إذا أسلم يجب أن يغتسل. ما الدليل؟ الدليل ما جاء عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، قال: فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. في أحاديث أخرى عند أهل العلم، في أحاديث أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الأمور التي توجب الغسل: خروج المني، التقاء الختانين، انقطاع الحيض والنفاس، الاحتلام مع وجود بلل، وبالموت، وبالإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن. في هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما هو الواجب في الغسل. الفصل السابق: ما الأسباب وما الأمور التي توجب الغسل، لكن متى يقال بأن هذا الإنسان اغتسل الغسل الشرعي؟ فقال: الواجب أن يفيض الماء، يفيض بمعنى يعمم، ويصب الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه، مثل مسبح أو بحر أو نحوها. فلو كان الإنسان جنب ونزل البحر أو نزل المسبح الكبير، فإنه يجزئه ذلك مع المضمضة والاستنشاق لكي يعمم الماء جميع بدنه. والدلك لما يمكن، الدلك بمعنى تمرير اليد على بعض الأعضاء التي فيها مثلا شعر كالرأس أو الساقين أو اليدين، لكي يمرر ويوصل الماء إلى البدن، إلى الجلد. قول المصنف رحمه الله تعالى: والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه، وهذا لما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل فغسل مواضع الوضوء ثم أفاض الماء إلا القدمين ثم أفاض الماء على سائر جسده. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده، ثم يفيض على جلده كله. وقوله رحمه الله: أو ينغمس فيه، يعني لأنه في حكم إفاضة الماء وفي حكم تعميم الماء، والانغماس في الماء بمعنى أن يدخل بكامل بدنه في الماء. قال: مع المضمضة والاستنشاق. مع المضمضة والاستنشاق، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ولحديث الذي سبق معنا أيضا في الوضوء أنه كان يتمضمض ويستنشق. قال: والدلك لما يمكن دلكه، للحديث الذي مر معنا أيضا لما قال: فيخلل بها أصول شعره، وأيضا لحديث، وهذا يفيد أيضا ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق، حديث ابن عباس الصحيحين، قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه 2 أو 3، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. قال: ولا يكون شرعيا إلا بالنية، للحديث السابق: إنما الأعمال بالنيات. قال: لرفع موجبه، يعني لو كان جنبا فلا بد أن ينوي رفع الجنابة، لو كانت حائضة فلا بد أن يعني وطهرت من حيضها فلا بد أن تنوي الاغتسال من الحيض، لو كان كافرا وأسلم فلا بد أن ينوي بالاغتسال دخوله في الإسلام والأمر بذلك. قال: وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن، يعني يستحب ولا يجب أن يتوضأ وضوءه للصلاة إلا القدمين، يؤخرهما كما أخرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر من رأسه وبدنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون أن الغسل نوعان: غسل كامل وغسل مجزئ. فالغسل الكامل عندهم هو الذي يؤتى فيه بالواجبات والمستحبات على ما ورد في حديث ميمونة وغيرها رضي الله عنهم أجمعين، هذا الكامل. وأما المجزئ فهو أن يفيض الماء على سائر جسده، أن يعمم الماء على سائر جسده دون ترتيب ودون الإتيان بصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، بالصفة التي غسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى المجزئ. طيب، من اغتسل ولم يتوضأ هل يحتاج إلى وضوء؟ الجواب: لا، فإن الوضوء يدخل في الاغتسال مع المضمضة والاستنشاق والنية، كما جاء هذا عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا الأغسال الأخرى، قال: فصل. ويشرع لصلاة الجمعة والعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. هنا ذكر الأغسال المستحبة، متى يستحب الغسل؟ قال ويشرع لصلاة الجمعة. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. طيب ما الصارف من الوجوب؟ هذا أمر فليغتسل. ما الذي جعله مستحبا؟ يستدل بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا دليل المصنف رحمه الله تعالى، ولكن يظهر والله أعلم أن الاغتسال يوم الجمعة واجب. وأما الحديث الذي يستدل به المصنف فبعض أهل العلم أجاب عنه بأنه لا يفيد الاستحباب، وإنما فيه تفضيل الاغتسال على الوضوء، كحديث صلاة الفرد صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. فهل يقال صلاة الجماعة مستحبة؟ لا، إنما هنا فقط تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، فبالتالي هذا الحديث لا يفيد صرف الوجوب إلى الاستحباب. في حديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، والله أعلم. قال وللعيدين، أي يشرع الغسل للعيدين. وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وأيضا العلماء يذكرون أن الأمكنة التي يجتمع فيها الناس كالجمعة والعيدين ونحو ذلك اجتنابا للروائح يغتسل الإنسان. وكما سبق جاء عن ابن عمر في الموطأ، وسند صحيح عند أهل العلم، وجاء عن غيره في أسانيد فيها مقال فيما ذكر بعض أهل العلم. فإذا غسل الجمعة واجب أم مستحب؟ نعم مستحب، عفوا، غسل الجمعة واجب. إذا غسل العيدين واجب أم مستحب؟ نقول مستحب، غسل العيدين مستحب، والمراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. قال ولمن غسل ميتا، يعني من غسل ميتا فإنه يشرع له الغسل، لحديث أبي هريرة من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهو محمول عندهم على الاستحباب، لأنه جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم غسلوا الميت وحملوه ولم يغتسلوا ولم يعيدوا الوضوء. ومنهم من حمل الغسل على الوجوب والوضوء على الاستحباب. وجاء عن ابن عباس مرفوعا ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. والمحقق هنا محمد صبحي حلاق رحمه الله تعالى يقول هو حديث حسن، وأنا أذكر أنه فيه مقال، أذكر أن الحديث فيه مقال، وإن شاء الله سأفيدكم في اللقاء الآخر ما يتعلق به. طيب قال وللإحرام، أي يشرع الغسل لمن أحرم، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد ابن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل، فنفست بمعنى ولدت. قال ولدخول مكة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الحج، أي يشرع الغسل لدخول مكة. ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وقد ذكر المحقق بعض الأغسال المستحبة التي فاتت المصنف رحمه الله تعالى، منها غسل المستحاضة لحديث فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وهو حديث صحيح. ومنها الاغتسال بعد الإغماء كما في قصة النبي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الاغتسال ومن الاغتسال بعد دفن المشرك لحديث علي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات، فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، يعني ادفنه، أو فقال إنه مات مشركا، قال اذهب فواره، قال فلما واريته ورجعت إليه فقال لي اغتسل، وهو حديث صحيح. نعم. ومن الاغتسال عند كل جماع إذا أراد أن يعاود الرجل لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا، يعني تكتفي بمرة واحدة من الغسل، فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر. إذن هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. باب التيمم. في هذا الباب يذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحكام المتعلقة بالتيمم، الأحكام المتعلقة بالتيمم. والتيمم لغة هو القصد، وفي الاصطلاح هو استعمال الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية. والتيمم يشرع عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله ولو كان موجودا، وهو من الأمور التي خفف الله عز وجل بها على المسلمين بسبب عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله، وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا مسميا، ونواقضه نواقض الوضوء. هذا الباب باب التيمم يذكر بعد الوضوء لأنه بدل عن الوضوء، التيمم بدل عن الوضوء، فيأخذ جميع أحكامه عند العجز عن استعمال الماء من جهة ما يستباح أو ما يشرع وما يوجب وما يوجب إلى آخره. قال المصنف يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هنا لابد أن نبين الفرق بين التراب وبين الصعيد الطيب. الصعيد الطيب كل ما على وجه الأرض من تراب أو غبار، لذا لو كان الجدار فيه غبار فضرب المتيمم على الجدار ثم مسح وجهه وكفيه فإنه يجزئه ذلك. وقوله لمن لم يجد الماء للآية السابقة، وهذا هو الشرط التيمم. وأيضا أو خشي الضرر من استعماله كالمريض مثلا، أو في الليلة شديدة البرد فلو اغتسل يخشى على نفسه قد يؤدي هذا إلى الهلاك أو إلى الموت، فهنا يتيمم ولو كان محدثا حدثا أكبر جنبا. فقد جاء عن عمرو بن العاص أو أخرج البخاري ومسلم عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك الصعيد فإنه يكفيك. فتأملوا، قال: أصابتني جنابة، يعني يجب أن يغتسل. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال: وأعضاؤه الوجه ثم الكفان. أعضاؤه الوجه ثم الكفان، لما أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبزة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، يعني عمار وعمر، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت. تمعكت بمعنى تمرغت في التراب، فعمم التراب جميع بدنه. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، أي ظاهر كفيه، فيمسح بباطن اليسرى ظاهر اليمنى، ويمسح بباطن اليمنى ظاهر اليسرى. وقوله ونفخ فيهما، هذا إذا كان إذا ضرب في الأرض إذا كان ضرب في الأرض وعلقت في يده غبار كثيفا، فإنه يشرع له أن ينفخه ثم يمسح على وجهه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح ولم ينفخ. وفي رواية وفي كما روايتنا هنا أنه عليه الصلاة والسلام علمه النفخ، فذكر العلماء أنه إذا كان له جرم وكان كثيفا فإنه ينفخ، أما إذا لم يكن كذلك فلا. قال: وأعضاؤه الوجه والكفان، هذا الفرق بين الوضوء والغسل والتيمم. قال: يمسحهما مرة بضربة واحدة، هذا هو الصحيح، أن يعني يكتفي بضربة واحدة. جاء في بعض الروايات ضربتين، وهذا الروايات فيها ضعف. قال: ناويا، يعني ناويا بهذا الفعل رفع الحدث التطهر، مسميا أن يقول بسم الله لأنه يأخذ حكم الوضوء. قال: ونواقضه نواقض الوضوء، يعني ينقض التيمم ما سبق معنا من أكل لحم الإبل، من مس الذكر بشهوة، من النوم إلى آخره، كالخارج بالسبيلين. لكن الشوكاني رحمه الله تعالى هنا لما قال ونواقضه نواقض الوضوء، يرد بهذا القول رحمه الله تعالى على قول لبعض أهل العلم، وهو أنه يقول إن التيمم فقط مبيح للصلاة الحاضرة. فمثلا من تيمم لصلاة الظهر فصلى الظهر ولم يحدث حتى حضرت العصر، هل يصلي العصر بنفس التيمم، أم أنه يعيد ويجدد التيمم؟ فبعض أهل العلم يرى أن خروج الوقت من نواقض التيمم، وهذا لا دليل عليه. ولذلك الصواب أن من تيمم وبقي في طهارته فهو طاهر فيصلي الفرض القادم. طيب، مسألة إن تيمم وبقى على طهارته ثم وجد الماء وحضرت الصلاة الأخرى، نقول يتوضأ لعموم قولي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المؤمن إن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وذكر أهل العلم أن وجود الماء من نواقض التيمم. الباب التاسع أو الباب الذي يليه باب الحيض، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونأخذ بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس السابق أو قد يكون بهذا الدرس. طيب، هذا سؤال يقول: ذكرت حديث الماء طهور لا ينجسه شيء وأنه ضعيف، مع أنك استمريت بالاستدلال به وبألفاظه، فهل يستدل به رغم ضعفه؟ الجواب لا. أنت الله يبارك فيك أيها السائل فهمت خطأ. أنا قلت الماء طهور لا ينجسه شيء صحيح، وزيادة إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه ضعيفة، فالضعيف الزيادة فقط، إلا ما غير كذا وكذا. أما حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء فهو حديث صحيح، جاء من حديث ابن أبي سعيد الخدري، وحديث سهل، وحديث فيما أذكر ابن عباس إن لم أهم، فهو حديث صحيح صححه الألباني، لكن هذه الزيادة ضعيفة، وعليه يتم الجواب عن سؤالك. والحديث الضعيف لا يستدل به كما ذكر ذلك أهل العلم. يقول: ذكرت أن المياه ثلاثة أنواع، وهناك من يقول نوعان، طهور ومتنجس. طيب، فسؤالي هو سؤال طويل، لكن حقيقة أنا ما أدري هذا السائل، يعني كأنه حصل عنده نوع من الخلط. فأنا أول شيء ذكرت أن الماء قسمان، طهور ونجس، ثم ذكرت أن تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام يعني قول بعض أهل العلم، ولكن الراجح أنه قسمان، طيب، هنا ذكر أنه في كلام الشيخ في الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أنه ذكر أنه الماء طهور ونجس، وأن الطاهر اللي عند الفقهاء في القسم الثالث، يعني ذكر عن الشيخ الفوزان أنه إن كان هذا الماء خالطه كتوت أو غيره ولم يغلب عليه فهو ماء يجوز التطهر به، وإن خالطه شيء آخر فغلب على اسمه فهو ليس ماء فليس داخلا في الماء. طيب، هذا أنا ذكرته أيضا. ثم أيضا ذكر أنه يقول: ولم يذكر الفوزان قولهم إذا أضيف إليه نجاس. نعم، يعني هذا الكلام من هذا السائل أنا أريد منه أن يسمع الدرس مرة أخرى بتركيز ويتأمل. أنا ذكرت أن الفقهاء يعدون الماء الطاهر أنواع. النوع الأول الماء الطاهر الذي خالطه طاهر آخر، وهذا الطاهر عندهم إذا تغير عمدا كما في المذهب الحنبلي يفقده طهوريته وإن بقي على مسماه ماء، أو خالطه شيء آخر فغير طعمه أو لونه أو ريحه، شيء آخر طاهر. وأيضا الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره هذا الفقهاء يعتبرونه طاهر وليس بطهور، وبعضهم يعتبره نجس أنه يتنجس بمجرد الملاقاة، فيسمونه الماء المستعمل أو الماء الكذا. ربما الشيخ الفوزان لم يذكره لأنه داخل عنده في النجس، والله أعلم. طيب، أعيد مرة أخرى وأنبه على سؤال السائل: حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه هو حديث ضعيف بهذه الزيادة، لكن بلفظ إن الماء طهور لا ينجس شيء هو صحيح. طيب، السؤال أيضا الآخر يقول: امرأة متوفاة كبيرة في السن اضطر غير محارمها لحملها بعد تغسيلها ووضعها على الحامل، فهل صحيح أن غسلها ينتقض؟ الجواب لا. يقول: ما الحكم في من استبدل التيمم بدلا من الغسل بسبب الحياء، لأن المرأة تسكن مع أهل زوجها فتستحي أن تغتسل يوميا. فلذلك في بعض الأحيان تتيمم حتى تصلي ولكن لا تقرأ القرآن. نقول أولا بارك الله فيك، من الذي أفتاك بهذا؟ كان الواجب عليك أن تسألي، هذا خطأ. فالواجب عليك أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوبي من هذا الفعل، وما مضى انتهى وشأنه. لا يقال لك عيد الصلاة وافعلي وافعلي، ولكن الحياء من أهل الزوج لا يعتبر سببا مانعا من الغسل ومنقلا لك من الغسل إلى التيمم، هذا خطأ بلا شك. فالواجب عليك الاغتسال، وهذا دين الله وشرع الله عز وجل. والإنسان يعني لا يستحي من دين الله عز وجل. وهناك عندك يعني ممكن لهذه المرأة أن تتخذ عدة طرق، منها أن تتحين الأوقات التي يكون فيها يعني نائمين أو مشغولين مثلا بأمر، أو أنها قبل أن تنام تغتسل والناس نائمون. فإن كان الناس مستيقظين فالواجب عليها أن تغتسل، وهذا لا يبيح لك أن تتيممي. طيب، مر معنا أيضا أثناء الكلام في الجنب إذا اغتسل في المسبح. المسابح على نوعين، مسابح فيها مياه راكدة، ومسابح هناك فلتر يغير الماء ويصفيه وينقيه ويتغير الماء من فترة لفترة. فالماء الراكد الذي لا يتغير فإن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأنه لا يغتسل الرجل في الماء الراكد وهو جنب، فمنها هنا منع يمنع العلماء من الاغتسال في الماء الراكد للجنب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.